العالمين. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، بعثه ربه بالهدى فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى جعلنا على المحجة البيضاء، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم واقتفى. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. هذه هي المسألة الثالثة التي ذكر الشيخ أن ثمة ثلاث مسائل يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمها، حيث ذكر أن الأولى هي أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، والثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته. وقد تكلمنا عن هاتين المسألتين، وبقيت المسألة الثالثة وهي أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حد الله ورسوله. وهذه قضية من قضايا العقيدة الكبرى، وهي على عظمها وكبرها وقدرها ومنزلتها في توحيد العبادة، إلا أنها جزء الحقيقة من توحيد العبادة، وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة، وهي تمثل هذه القاعدة أو هذه المسألة تمثل التميز الذي يجب أن يتميز به المسلم، وهي تمثل صفاء المعتقد، وتمثل قمة اليقين بالله عز وجل، والرضا بدينه، والرضا بمحمد صلى الله عليه وسلم، والرضا بدين الإسلام. وكذلك أيضا تمثل موقف المؤمن من كل ما لا يحبه الله ورسوله ولا يرضاه، وموقفه من كل دين يخالف دين الإسلام ويخالف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي قاعدة الولاء والبراء. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. ولهذا ترجمها الشيخ بجملتين جميلتين: أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. فإذا كنت موحدا حقا، وإذا كنت مطيعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم صدقا، يجب أن يتميز ذلك فيك وأن يتجسد في موقفك ممن حاد الله ورسوله من أعداء الله وأعداء رسوله. والقرآن في هذا جسد هذه القاعدة تجسيدا بليغا في مواطن كثيرة، وهي كما قلنا ما يسميه العلماء قاعدة الولاء والبراء، الولاء للمؤمنين والبراء من المخالفين. ولا بد من هذا، لأن التميع والنفاق والتلون ليس من شأنها الإيمان أبدا. شأنها الإيمان أن يكونوا أقوياء في دينهم، أقوياء في عقيدتهم، واضحين في منهجهم، متميزين في مسالكهم. ولهذا جاءت قضايا دقيقة وتفريعات وأحكام كلها منبثقة من قاعدة الولاء والبراء. من أبرزها قضية التشبه، حينما نهى النبي صلى الله عليه وسلم التشبه بالكفار، التشبه باليهود، التشبه بالنصارى، التشبه بالمجوس، التشبه بالمشركين. لأن التشبه والخنوع والرضا بما عند الكفار يعني خلل في المعتقد، بينما الاستقلال الحقيقي وقوة الإيمان والرضا بما جاء عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم يعني القوة، ويعني صدق التمثل لهذا الدين في عقيدة المسلم وسلوكه. ولهذا كان موقف القرآن في هذا حاسما، وكانت آياته صريحة في مثل هذه الآية التي ساقها الشيخ رحمه الله، وهي في سورة المجادلة. والمجادلة فيها إشارات وتصريحات وتنبيهات إلى مثل هذه المواقف. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. إلا أن قال لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم ما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم الله شيء أولئك أصحاب النار فيها خالدون. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم الله شيء أولئك أصحاب النار فيها خالدون. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم ما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. ثم قال بعد ذلك إن الذين يحادون الله ورسوله، إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات. إن الذين يحادون الله أولئك في الأذلين، إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم إلى آخره. وفي آية أخرى يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعل منكم فقد ضل سواء السبيل. والسورة هذه اسمها سورة الممتحنة، كلها في هذا الباب وكلها تقرر هذه القضية وتقرر هذه العقيدة. ولهذا فيها جلاء ملة إبراهيم عليه السلام، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قال إبراهيم على أبيه لا أستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وطبعا هذه استثناء، ومع هذا هذا الاستثناء نهي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يتأسى به. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ثم قال: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وفي مقام آخر في ملة إبراهيم: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. فالقرآن صريح في هذه المعالجة، صريح جدا، من غير مواربة ومن غير أي غموض أو أي لبس. وفي مقام آخر يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض المنافقين في نفاق وإيمانهم في خلل، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. إلى أن قال: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم كفارا أولياء. فالقرآن حاسم في هذا، ويجب أن يكون ذلك جليا في عقيدة المسلم وفي موقفه. ولهذا أفردها الشيخ في 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 مسألة واحدة، لأنها في مسألة مستقلة، لأنه يجب أن يكون ذلك جليا في عقيدة المسلم. قضية الموقف من الكفار والموقف مما خالف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير مواربة ومن غير تلكؤ ومن غير أيدي مرتعشة، وإنما يكون القضية واضحة أنه ليس ثمة حق البتة إلا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ربه، ولن تجد حقا ولن تجد فلاحا ولن تجد صلاحا ولن تجد نجاحا في الدنيا والآخرة عن غير طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي يجب أن يكون جليا، ويجب أن تكون المفاصلة بين أهل الحق وأهل الباطل مهما كانت العلاقات النسبية ولو كان أقرب قريب كما قال الشيخ. ولهذا الله عز وجل يقول في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباءكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذه قضية قاطعة، وهذه آية قاطعة في الموضوع، وقاعدة جلية لو تمثلها المسلمون حق التمثل ولو عملوا بها لما وقعوا في كثير مما وقعوا فيه في كثير من أعصارهم. لأن الله عز وجل فيها وعيد شديد: فتربصوا. إذا كانت هذه الأشياء وهذه المحبوبات وهذه أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فكأن هذا المسلك يقود إلى الفسق وأهله. إذن نحن أمام قضية خطيرة وأمام مسألة في العقيدة كبرى، عقيدة وقضية الولاء والبراء. الولاء لأهل الإيمان من حيث محبتهم والاجتماع بهم والنصح لهم وتأييدهم ونصرتهم ودفع كل أذى عنهم والدفاع عنهم، هذا هو الولاء. والبراء من كل ما خالف دين الإسلام، وإن كان قد يتدرج الموضوع ما بين المعاصي وبين المسائل الكفر، حتى المعاصي لابد في المسلم أن يقف منها موقفا حاسما. المعاصي والعصاة في مواقف، والكفار لنا معهم مواقف. ولهذا الآيات جاءت حاسمة. ولهذا بسط القرآن بسطا كبيرا في موضوع أحوال الكفار ومواقفنا من الكفار حتى تنبني عليه هذه العقيدة، في مثل قوله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وفي مثل قوله تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ومثل قوله: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وفي مثل قوله: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين له الحق. ود كثير من أهل الكتاب والمشركين ود كثير من أهل الكتاب لا يردونكم. نعم، لو الآية قبلها في أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا والكافرين، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فهذه المواقف الجلية من الكفار نحونا يجب أن تكون ماثلة عندنا، فلا يمكن أن يرجى من الكفار خير أبدا، فالقرآن جسد ذلك وبينه. فإذا كنا نؤمن بقرآننا يجب أن يكون موقفنا حاسم. القرآن يقول يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به ومسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار فيها خالدون. فمسألة الكفار وكيف أن ديننا وضح لنا ما يجب أن تكون عليه مواقفنا نحوهم ومواقفهم نحونا، هذه قضية لا يجوز فيها المساومة البتة. فهم حريصون على إذلالنا وحريصون على إيقاعنا في الكفر وحريصون على أن يردون كفارا، وأنهم لا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله يهدى. فجلاء مواقفنا الكفار: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعون من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. وإن كان ثمة فئة ثالثة وفئة المنافقين أيضا لها مواقف، لكن كل ذلك حسب ما بين لنا القرآن يجب أن يكون ذلك عقيدة في قلوبنا نتعامل معها ونحاسب الكفار عليها، ونبني علاقاتنا ونبني كل أمورنا عليها. إن لم يكن كذلك فلن تقوم دين المسلمين قائمة، وسوف يكون ذوبان وسوف يكون ضياع وسوف يكون خلل ولا يمكن.
لأن لا يمكن الإنسان يمشي على 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 طريق مخرخر أبدا. هذا شأن المنافقين، والمنافقون ما لن يكسبوا شيئا، لأن المنافقون هم الذين مذبذبين بين ذلك، لا إله ولا ولا إله ولا يحصلون شيئا. المنافق لن يكسب شيئا أبدا. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عندي فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. فلا يمكن أن يستقيم الدين وأن تستقيم الأمة وأن تنهض الأمة وأن تكون على الجادة الصحيحة إلا إذا تجلى فيها موضوع الولاء والبراء. ومن هنا جاء قضية التشبه وقضية لا تتبعون سنن من كان قبلكم، كل هذه القضايا نتيجة ما يصيب الأمة في بعض أحوالها وأدوارها وأطوارها من ضعف، لأن الضعف للقاتل هو ضعف العقيدة، والخوف من قضايا دنيوية أو قضايا، لأنها ليست لأن العقيدة أصابها ما أصابها والتوحيد أصابه ما أصابه. ومن هنا جعلها الشيخ هنا مسألة كبرى، وهي حقيقة يعني كما يقال حجر زاوية في العقيدة. قضية الولاء والبراء لابد أن تكون جلية في عقيدة كل مسلم. ولهذا قال الله عز وجل في هذه الآية: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. لا يمكن أبدا أن تجتمع مودة قلبية في قلب مؤمن إن كان مؤمنا حقا ومحبة الكفار، محبة من حاد الله ورسوله. والتعبير بحاد الله ورسوله تعبير دقيق. المحاد المعاندة والمناوعة، فإذا كان هذا يناوي الله ورسوله ويحاد دين الإسلام ويضاد دين الإسلام، لا يجوز أبدا أن يكون في قلبك نحوه مودة ألبتة، لأنه لا يجتمع هذا، لا يجتمع حب الله وحب أعداء الله، ما يمكن. أعداء الله الذين يكرهون المؤمنين ويكرهون علو الإسلام، بل يسعون في إحباط الإسلام وإحباط أهله وإذلال أهله، لا يمكن أن تجتمع في قلب مؤمن، لا يمكن. فالقضية في كتاب الله حاسمة: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. والمحادة هي المعاندة والمضادة والمناوعة. هناك كلام قد نعرض له فيما يتعلق بالتعامل مع الكفار. التعامل مع الكفار شيء غير قضية الولاء. التعامل من حيث البيع والشراء أو حتى قد أحيانا أيضا البر، هذا له باب قد نعرض له بعد أن تتقرر هذه العقيدة. القضية مبنية على ماذا؟ مبنية على قوة إيمانك بالله وإيمانك برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقطعك وجزمك بأن ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، وقطعك وجزمك بأنه ليس هناك أي حق عند غير الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم أبدا. لا يمكن أن يكون عند كفار حق فيما يتعلق بالدين والعقائد، لأن ما كان عندهم من حق فلا بد أن يكون حقا في ديننا، ما يمكن. ما عندهم من أمور قد يكون فيها صلاح لا يمكن إلا أن يكون ديننا مشتملا عليها. أما أن يكون عندهم حق مخالف لديننا لا يمكن، فأي شيء خالف الدين فهو ليس بحق، مهما تزين بزي أهل الحق ومهما ظهر يعني تموه لنا بأن فيه مصلحة وبأن فيه رجحان أبدا لا يمكن، ما دام أنه مخالف للدين فليس بحق. وما دام أنه معارض لدين الله فليس بحق مهما كان. الربا لا يمكن أن يكون حق، تحكيم القوانين لا يمكن ألبت أن يكون حق، كل المحرمات وكل الممنوعات وكل المخالفة الدين لا يمكن أن يكون حق. ولو لبسوا ولو سموا بالتقدمية سموه مهما سموه، فيجب أن يستقر في عقيدتك. وهنا تأتي قضية الولاء والبراء. قضية الولاء والبراء تأتي نتيجة قوة إيمانك وتصديقك الحقيقي بأنه لا يمكن أبدا أن يكون عند الكفار حق إذا كان مناوئا لما عندنا أبدا. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ما يمكن. فما جاء عن الله وعن الرسول عليه والرأس لا يمكن أن نقبل أو أن نساوم عليه أي مبدأ آخر، لا ربا ولا زنا ولا فن ولا كل الأشياء المحرمات محرمات ويجب أن تبقى محرمة ولا يمكن نقبل فيها مهما غيروا أسماءها. هذه العقيدة وهذا المعتقد. فأنتم تلاحظون أن الحلال والحرام له جانبان، جانب المعتقد وجانب التنفيذ والتطبيق. أحيانا بعض المحرمات يسمونها العلماء فروع، صحيح هي فروع من حيث أنها حلال وحرام لكنها منطلقة من العقيدة. فما دام أنها جاءت بدين الله فمخالفها لا يمكن أن يكون صحيح أبدا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. في كل ما كان فيه تنازع ما كان فيه التباس لابد أن نعود فيه لله ورسوله. وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ربه فهو الحق، ويجب أن نأخذه قضية مسلمة من غير أي حرج ومن غير تردد، وإن لم يكن كذلك فلا إيمان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بالله لو تأملتم أنواع التأكيدات التي جاءت في هذا الآية عجيبة، يعني أنواع من التأكيدات. أولها القسم، فلا وربك يقسم الله عز وجل بأنه لا وقسم الله ماذا بعده أنهم لا يؤمنون ولا يتحقق عندهم الإيمان حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فكل مواضع النزاع يجب أن تكون مردوها إلى دين الله عز وجل وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الحرج لابد أن يرتفع عن الصدور، والحرج هو التردد والشك. ولهذا مع الأسف في وقتنا الحاضر العلمانيين وبعض المثقفين وبعض الذين يعني أصابتهم لوثات من التعليم المعاصر ومن نتيجة اختلاطهم بالأمم الكافرة عندهم حرج كبير في دين الله، وعندهم حرج كبير في صلاحية الإسلام، وعندهم حرج كبير في كثير من قضايا الدين، بينما هذا محسوم في ديننا. إذا وجد في نفسك أي حرج فأنت في خطر. إذا عندك شك ولا عندك حرج ولا عندك تردد ولا عندك ريب ولا عندك مرض في قلبك نحو دين الله أو نحو قضايا الإسلام، قضايا الحجاب، قضايا الربا، قضايا الزنا، قضايا كثيرة، قضايا صلاح الأمة، قضايا نجاح الأمة، قضايا عزة الأمة، قضايا خذلان الكفار، قضايا كثيرة وكبرى وصغرى، فوجود الحرج خطير. فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أكدها بالمصدر، التسليم هو الانقياد التام والخضوع والاستسلام لكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا تتجلى قضية الولاء والبراء. لا يمكن أبدا لمؤمن استقر الإيمان في قلبه وصدق الله وصدق رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يضع تعليمات غير إسلامية مقابل تعليمات إسلامية أبدا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا للطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به؟ أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ فهذه القضية يجب أن تكون واضحة، أنه لا يمكن أن يوضع ما عند الكفار في صف ما عندنا البتة، وأقصد بذلك طبعا ما خالف ما عندنا، لكن ما عندهم من أشياء لا تعارض ديننا هذا شيء آخر. وإذا قد يوجد للكفار حق لكنه لا يمكن يتعارض مع ديننا، أما أن يكون حق معارض ديننا لا يمكن. وهنا القضية يا إخواني، القضية الموادة مع المحادة لا يمكن، أن الموادة مع المحادة لا يمكن، أما ما عندهم من حق لا يعارض ديننا فهذا نأخذه، مكتشفات مخترعات أشياء مادية وأشياء تحسينات وتطويرات لا تعارض الدين ما في إشكال، هذه ما ليست داخلة في هذا،